ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى طرق إثبات الظواهر. قلنا بأنه إذا فهمنا بأن لفظا موضوعا لمعنى فهنا اللفظ يكون ظاهرا في معناه الموضوع له واضح. يعني فهمنا بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس. طرق إثبات الظواهر، أول بحث الظواهري. إذا فهمنا بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فإهنا هذا اللفظ يكون ظاهرا في هذا المعنى. إذا المولى قال مثلا جئني بأسد، معنى روح جبني هذا الحيوان المفترس المخصوص المعروف. أو إذا قامت القرينة، على المراد، منو شنو مراد المولى؟ بحيث القرينة صنعت ظاهرا لللفظ. المولى قال جئني بأسد مفتول العضلات مثلا، فأنا واضح يعني أكو قرينة على أن مراد من الأسد الرجل الشجاع، فهنا الظهور يكون للمعنى الذي تدلنا عليه القرين، هذا واضح. بس الكلام فيما إذا شككنا، يعني نشك بأنه هذا اللفظ موضوع لأي معنى، أو أكو هناك قرينة على المعنى أم ماكو هناك قرينة، فهنا ماذا نصنع؟ إذا وقع الشك في الموردين، يعني في وضع اللفظ أنه لماذا وضع اللفظ، ما هو معناه الموضوع له، أو شنو أول قرينة، أكو قرينة أو ماكو قرينة، يعني أدري بأن الأسد موضوع لشنو؟ للحيوان المفترس، أحتمل أكون هناك قرينة اللي بواسطة تلك القرينة المولى ما يريد الحيوان المفترس بل يريد الرجل الشجاع. فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة أو القرائن العامة. القرائن العامة البعض مثلها مثلا بمثل مقدمات الحكمة في المطلق، يعني هاي قرائن عامة، مقدمات الحكمة في المطلق يعني هذا من القرائن العامة. الآن عندما نقرأ العبارة مراد أكثر يتضل، لأنه هذا البحث إلى الآن مرتبط بشنو؟ مرتبط منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. أنت الآن تريد تشوف بأنه هذا اللفظ موضوع لأي معنى، صيغة افعل فرضا موضوعة لأي معنى، أو هل هناك في روايات أهل البيت قرينة عامة على أن أهل البيت عندما يستعملون صيغة الأمر يستعملونها في ماذا؟ في الاستحباب، مثل ما ادعى القرينة العامة، ادعاها منه صاحب معالم رضوان الله عليه. فلازم يتتبع موارد الاستعمال، بس بشرط أن شنو؟ يعرف اللغة، يكون خبير في اللغة. فمن التتبع في موارد الاستعمال يقدر يكشف المعنى، أو مثلا وجود قرينة عامة. يقول إحنا المظفر يقول أنا خبير في اللغة، لذا في المجلد الأول هناك ذكرنا بأنه هذا من تتبعي وصلت إليه. يقول أنا من تتبعي لاستعمالات لفظ الأمر في اللغة العربية وصلت إلى أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين الأمر بمعنى الطلب وبين الأمر بمعنى الشيء. مثلا يقول هناك أمران، يعني هناك شيء، واضح أو لا؟ نقول مثلا عندي صار لي أمر مشكلة، أمر مشكل مثلا، يعني شيء مشكل، واضح أو لا؟ فيقول أنا من التتبع وصلت إلى أن الأمر له معنيان، معنى الطلب ومعنى الشيء. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاقات الكلمة بحسب المعنى. يقول شلون؟ لأنه شفت الأمر اللي بمعنى شيء ما إلى اشتقاقات، ما إلى فعل ماضي فعل مضارع، أما الأمر بمعنى الطلب أمر يأمر مر مر مر، واضح أو لا؟ واختلاف الجمع فيها بحسبهما. شفت أنه الأمر اللي بمعنى الشيء تجمع على ماذا؟ تجمع على أمور، أما الأمر اللي أو يجمع على أمور، أما الأمر اللي بمعنى اللي بمعنى الطلب يجمع على شنو؟ على أوامر. يقول من هاي الاختلافات أنا استنبط أن لفظ الأمر مشترك لفظي من تتبعه استعمالات هذه الكلمة في لغة العرب. ومنها من الطرق اللي نشوف هذا اللفظ ما معناها، فرضا أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز اللي في المجلد الأول. قارين أنتوا المجلد الأول بعد، قارين المجلد الأول من الأصول خو. هناك يقول بحثناه مفصلا كالتبادر، يعني نشوف ما هو المتبادر أو المتبادر كلاهما صحيح، ما هو المتبادر من هذا اللفظ عند أهل تلك اللغة. يعني نروح في إيران نشوف المتبادر من لفظ مثلا نون شنو هو، نشوف المتبادر عندهم هو الخبز، فنفهم بأن نون معناه الموضوع له هو الخبز. وأخوات التبادر، وقد تقد أخوات التبادر مثل شنو؟ مثل صحة الحمل، صحة السال وعدم صحة السال، مثل الاضطراد وعدم الاضطراد اللي المظفر ما قبله. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات في المجلد الأول. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، نرجع إلى علماء اللغة نشوف شلون يفسرون هاي الكلمة، بما يفسروها. وسيأتي هذا البحث يجي وسيأتي بيان قيمة أقوالهم، أنه شنو قيمة أقوالهم، كلام اللغوي حجة، هل قيمة بمعنى الحجية أم شنو أم لا مو حجة. وهناك هذا أيضا قلت ألو ما يرتبط أما يذكره، يقول هناك بعض الأصول استندوا إليها القدماء من الأصول رحمة الله عليه، مثل السيد المرتضى. هاي الأصول لا حجية لها، مثلا السيد المرتضى من الأصول لكشف المعاني، لكشف المعنى الحقيقي، كان عنده أصالة الحقيقة بهذا المعنى، أنه عندما كان يشوف لفظ استعمل في معنى كان يقول هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. مثلا احنا نجي نشوف بأنه في هاي اللغة استعمل لفظ الأسد للرجل الشجاع، يقول الأصل هو أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي، يعني الأصل هو أن ما استعمل فيه اللفظ، أن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ هو المعنى الموضوع لا، وهذا من قبله لأنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال يعني شو؟ سيد المرتضى يريد يكشف شنو؟ يريد يكشف الوضع بهذا الأصل. يقول الأصل عندما مثلا جت انت جت الى ايران شفت دي يستعملون لفظ الماشين في شنو؟ في السيارة. سيد المرتضى يقول بمجرد ان شفت هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى، الأصل انه هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. وهناك اصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ، أنه الألفاظ وضعت لماذا مثل أصالة الحقيقة، أو ظهوراتها، ظهورات الألفاظ، أنه اللفظ يكون ظاهرا في أي معنى، في مورد تعارض أحوال اللفظ. دققوا مثلا هناك بحث أكون إحنا شفنا أنا في مثال الأسد اللي واضح، فرضا احنا شفنا لفظ الاسد يستعمل في الحيوان المفترس، وندري بانه الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، يعني لفظ الاسد وضع لهذا المعنى. لكن شفنا استعمال ثاني ايضا للفظ الاسد، وهو ان لفظ الاسد يستعمل في الرجل الشجاع ايضا، فشككنا بانه هل هذا من الحقيقة والمجاز، يعني لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الرجل الشجاع، أم لا لفظ الأسد مشترك لفظي عنده وضعين، وضع للحيوان المفترس ووضع ثاني لشنو؟ للرجل الشجاع. صار واضح؟ أكو تعارض مع هذا، يسمون هذا البحث يسمون تعارض الأحوال. يعني من ندري على هذا اللفظ هل هو مشترك لفظيان أم شنو، أم حقيقة ومجاز؟ هنا مثلا القدماء، حتى مو القدماء، هذا البحث كان موجود حتى في الكفاية، موجود في القوانين، موجود أنا مدرس في القوانين، هذا البحث موجود. فهناك البعض قالين بأنه الأصل حقيقة والمجاز، يعني الأصل أن اللفظ حقيقة في معنى واحد ومجاز في المعنى الثاني. المظفر شنو يقول؟ يقول هاي الأصول ما إلها أي اعتبار، والحق أنه لا أصل لهذه الأصول مطلقة، يعني أصالة الحقيقة بيا معنى أصالة الحقيقة بمعنى أنه المعنى الذي اللفظ يستعمل فيه هو معنى حقيقي، لأنه لا دليل إلى اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في الجلد الواحد. وهي هذا الكلام اللي الآن ذكرناه، هذا يجي يفصله، هذا وهي تفصيل لهذا الكلام اللي ذكرناه. وهي مثل ما ذهبوا، يعني هاي الأصول مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز. يقول هاي الأصول اللي بنظرنا لا قيمة لها هي غير معتبر، مثل هاي الأصالة قايلين أنه إذا دار أمر اللفظ بين شنو؟ بين الاشتراك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز، الأصل عدم الاشتراك. قول أسد الأصل مو مشترك لفظي، أسد شنو؟ حقيقة في معنى ومجاز في الأغلب، لا أنه حقيقة فيهما. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا. إذا شككنا من أدري، قلت أنت جاي هنا الآن قولوا لفظ إنجليزي، شيب بمعنى الغنم، شيب خو شيب، انا اجد هذا اللفظ شيب، شفت هذا اللفظ شيب يستعملوه في الغنم، بس ما ادري هذا استعمال حقيقي لو مجاز. مثل واحد ايراني يجي هنا يشوف لفظ الاسد يستعمل في الحيوان المفترس، بس ما يدري ربما هذا لفظ الاسد مجاز في الحيوان المفترس. القدوم يقول اصالة الحقيقة، لما انت تشوف لفظ استعمل في معنى قول هذا معناه حقيقي. ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كون اللفظ أو المعنى كلامه صحيح حقيقة أو مجاز، أنه هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو مجاز في هذا المعنى. يقول الأصل هو حقيقة، إحنا ما نقبل هاي الأصول. خوب، أما أنه لا دليل على اعتبارها، لأنه قلنا هاي الأصول مو معتبرة، فلأن حجية مثل هذه الأصول لابد من استنادها إلى بناء العقل. يقول هذه الأصول، خوب أدلة شرعية ما عندنا على هاي الأصول، هاي قضايا عقلائية، فلازم نشوف هل بناء العقلاء على هذا الأصل، يعني هل العقلاء يعتمدون على هذا الأصل أم لا. نشوف هاي الأصول العقلاء لا يعتمدون عليها، والمسلم من بنائهم هو ثبوت بناء العقلاء في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم. شوفوا هناك أصل لفظي يعتمد عليه العقلاء قطعا، هو شنو؟ أصالة الظهور. الأصل الذي قلت، شوفوا هذا شوي صعب لأنه هذا كله تلخيص لمباحث المجلد الأول، لذا احنا هو ما نشرحه، نراجعه إلى هناك، احنا مختصر نشرحه، وهو الأصل الذي يبين لنا مراد المتكلم لا يبين لنا الوضع. يعني شنو؟ يعني شوفوا فد مرة أنت تعرف الوضع، تعرف بأن لفظ الأسد وضع لماذا؟ وضع للحيوان المفترس أو مجاز في شنو؟ في الرجل الشجاع. الآن تشوف واحد قال أسد، واحد قال أسد وما جاب القرينة، انت عارف بالوضع، لكن شاك في ماذا؟ شاك في مراد المتكلم بأنه هل أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي. هنا عنده أصل عقلائي، أصالة حقيقة. واضح أو لا؟ أصالة حقيقة. يعني الأصل في إرادة المتكلم أنه أراد المعنى الحقيقي. هذا في منه؟ في العارف بالوضع الشاك في مراد المتكلم. أما القدماء شنو كان؟ كان يقول لا، أنت أصلا ما تعرف الوضع، أنت أجيت، أنت الآن توك جاي من خارج البلاد العربية، جاي إلى بلد عربي، شفت ناس يستعملون كلمة الأسد في الرجل الشجاع أو في الحيوان المفترس، أنتم تدري شنو وضع الأسد؟ يقول خو الأصل أنه، شوفوا هذا الأصل شنو يريد؟ يريد يثبت لنا الوضع. الأصل أنه عندما يستعمل اللفظ في معنى أن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي. قل لا، هذا مو صحيح. الصحيح من الأصول اللفظية العقلائية هي الأصول التي تبين لنا المراد بعد العلم بالوضع. أنا عالم بأن الوضع، بأن لفظ الأسد وضع لشنو؟ وضع للحيوان المفترس، بس ما أدري هذا الآن قاصد المعنى الحقيقي اللي أنا أعرفه اللي هو الحيوان المفترس، أم قاصد المعنى المجازي اللي هو رجل الشجاع. هنا أقول أصالة الحقيقة. أو في مثال آخر، أنا أدري بأن الجمع المحلى بالألف واللام ظاهر في ماذا؟ في العموم، لكن أشك. الآن هذا المتكلم قال أكرم العلماء، أشك بأنه هل أراد المعنى الحقيقي لهذا اللفظ اللي هو العموم، أو أراد المعنى المجازي اللي هو الخصوص. هنا أقول أصالة العموم. واضح أو لا؟ شوفوا هنا هذا اللفظ، يعني ما صب هذا اللفظ مو الوضع، لأنه الوضع واضح عندي، العلماء حقيقة في العموم، مجاز في الخصوص. الشك في شنو؟ الشك في مراد المتكلم. هذا اللفظ يجي وينقح لنا شنو؟ المراد. لهذا يقول والمسلم من بناء العقلاء هو ثبوت البناء في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم بعد العلم بأوضاع الألفاظ، بعد ما تدري بأن العلماء حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، بعد ما تدري بأن الأسد حقيقة في الأسد في الحيوان مجاز في الرجل الشجاع، دون ما يجري لتعيين أو وضع الألفاظ والقران، دون الأصول اللي تجري اللي تقول لك هنا هذا اللفظ وضع على هذا المعنى أو لا، بأنه هذا اللفظ أكو قرينة عليه أو ماكو قرينة عليه. هذا اللي القرائنة مو هالقد واضح عندي شنو يريد يقول، لازم نراجع هناك، أنا ما راجعه. ولا دليل آخر في مثل الأصول غير بناء العقلاء، فالبناء العقلاء خاص بيا أصول، بالأصول اللفظية اللي مصبها مرادات المتكلم، فهاي الأصول اللي تتحدث عن أوضاع اللفظ أنه اللفظ موضوع ليا معنى، هاي الأصول ليس عليها بناء العقلاء. دليل آخر ما عندها، صار واضح؟ ولا دليل آخر في مثل هذه الأصول غير بنائل، غير بنائل عقلاء. خب الآن هنا خلص هاي المباحث السابقة اللي ياريت ما كان يذكرها لأنه هو مرتبط ببحثنا. الآن ندخل في طرق إثبات الظواهر. من أي طريق يثبت لنا أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى؟ قلنا الطرق المذكورة مثل أنه التبادر، أنت تروح تشوف عند أهل اللغة الإنجليزية، مثلا تشوف في بريطانيا أو في أستراليا أو في أمريكا أو في كندا، هاي الدول اللي تتحدث الإنجليزي، تشوف عندهم كلمة شيب، شيب شيب بعد لا شيب ظاهرة في شنو؟ ظاهرة في معنى. يعني عندما تقول شيب أول معنى يتبادر إلى ذهنهم شنو؟ هذا التبادر كان من علائم حقيقة. كلهم قالوا يابا انت عندما تقول شيب اول شيء يجي في ذهننا الخروف الغنم، هذا اللفظ يتبين انه هذا اللفظ وضع على هذا المعنى. هذا طريق. اما الطريق الاخر، البعض قالوا قول اللغوي، انت الان تريد تشوف بان شيب ما معنى، بان هذه الكلمة ما معناها، تروح في قاموس اللغة الانجليزية تفتح تجيب كلمة اس، حرف اس، شيب شنو؟ شيب موضوعة للغنم. هل قول اللغوي حجة أو لا؟ أو تروح في قاموس اللغة العربية ما أدري تاج العروس، كتاب كتاب الخليل ابن أحمد الفراهيني، العين الفراهيدي رحمة الله عليه، ما أدري هاي الكتب، هاي الكتب اللغوية الموجودة، لسان العرب، الصحاح الجوهري، مقاييس اللغة، أساس اللغة، هاي الكتب. فهناك تراجع تشوف هاي الكلمة مثلا كلمة صعيد شنو معناها، كلمة ماء شنو معناها، هل قول اللغوي حجة أم مو حجة؟ واضح؟ حجية قول اللغوي أن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. يقول قبل أن ندخل في هذا البحث لازم نذكر فرد مقدمة، وهي أنه اللغويون غالبا دأبهم ليس ذكر المعنى الموضوع له. يعني في كتب اللغة ما يجون يقولون بأنه شنو هي المعاني الموضوعة لها الألفاظ، بل دأب اللغويين يجون يتتبعون شنو الاستعمالات. يعني يجيب كلمة الأسد يقول يا به هذا الأسد، بعض الأوقات يجي بمعنى الحيوان، بعض الأوقات يجي بمعنى الرجل الشجاع. ففي كتب اللغة بس ما يكتفون بالمعنى الحقيقي، أي هذا اللفظ يا معنى يستعمل، سواء يستعمل حقيقة أم مجازا يجيبون ذاك المعنى. يقول هاي الكتب متفيدنا، لأنه إحنا نريد نكشف المعنى الحقيقي. حتى إذا اللفظ فد واحد يسأل ليش نريد نكشف المعنى الحقيقي، ها، حتى إذا اللفظ استعمل بدون قرينة لازم نحمل على معنى، على المعنى الحقيقي، فلازم ندري شنو معنى الحقيقي. صار واضح؟ فيفيدنا هذا، يفيدنا أنه ندري هو المعنى الحقيقي. فيقول هاي الكتب اللي هاي كتب اللغة الكثيرة مو مفيدة، يا كتاب يفيدنا الكتاب اللي يجي يتحدث يقول أنا ما أجيب موارد الاستعمال، أنا أجي أخلي إيدي على شنو، على خصوص المعنى الحقيقي. دققوا، أن أقوال اللغوي لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ عن المعاني الحقيقية. ليش؟ لأن على راحتك، لأن أكثر المدونين لكتب اللغة همها أي شنو؟ ما أن يذكروا المعنى الحقيقي، أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها. الآن سواء هذا المعنى معنى مجازي أم معنى حقيقي، من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازي، إلا نادرا مثلا الآن يجي في خصوص الأسد يقول مثلا أسد حقيقة في شنو؟ حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع. أما لا، أنتوا فتحوا كتب اللغة، أنا لم بارحة كنت دا أشوف موارد متعددة، موارد متعددة من الألفاظ، عندي بحث، كان عندي بحث فراجعت هذا اللفظ يجيبه مثلا دعا، يأتي بمعنى النادى، يأتي بمعنى طلبة، يأتي بمعنى استغاثة، يأتي بمعنى استعانة، يأتي بمعنى عبدة. دعا، إن الذين تدعون من دون الله يعني تعبدون من دون الله. شوف هاي المعاني الخمسة كلها معاني حقيقية، يعني دعا مشترك لفظي، هم وضع للاستغاثة، هم الاستعانة، هم النداء، هم الطلب، هم شنو؟ شنو كان ذاك الآخر اللي ذكرنا؟ العبادة. شوف كتب اللغة بس تذكر أنه هذا اللفظ يستعمل في هاي، أما المعنى الحقيقي يقولون كلش صعب، ايش مدريهم شايفين العرب يستعملون هذا اللفظ وهاي المعاني، اما انه يا هو الحقيقي بعد من اين له بهذا. يقول الا نادرا عدا الزمخشري في كتاب اساس اللغة. الزمخشري في كتاب اساس اللغة لا، جاي شنو؟ جاي باحث انه هذا اللفظ ما انه في اي معنى يستعمل، لا، شنو معناه الموضوع لا. وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة، هنا في الحاشية قال مثل فقه اللغة لابن الفارسي وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي. وعلى خب، فهذا إذا إحنا رحنا إلى اللغوي شفنا اللغوي سرد لنا المعاني، هذا ما يفيد، هذا لا يكشف لنا المعنى الموضوع لا. لكن بحثنا أنه فرضا اللغوي قال لنا، اللغوي الثقة قال لنا يابا أنا بحثت هذا هو المعنى الموضوع له اللفظ، هل كلامه حج علينا أم لا؟ وعلى تقدير أن ينص اللغويون، أظن أنه ينص ربما راجعوا أو ينص أظن ينص ينص اللغويون على المعنى الحقيقي. قال أنا راجعت هذا هو المعنى الموضوع له. فإن أفاد نصهم العلم بالوضع، إذا هذا النص اللغوي بأنه يدينص يقول يا با أنا راجعت هذا هو المعنى الحقيقي، إذا حصل لك العلم فهو أهلا وسهلا العلم حجة. أما وإلا، أما إذا لم يحصل لك العلم فلا بد من التماس الدليل على، إذا حصل لك الظن هل هذا الظن الناشئ من قول اللغوي حجة أم لا. يعني الآن في خصوص، شوفوا في المثال الفقهي صعيد فتيمموا صعيدا، احنا ندري بأن التراب قطعا داخل في مفهوم الصعيد، لكن هل الصعيد دقي عين شك، هل الصعيد وضع لخصوص لأنه هنا الصعيد بدون قرينة فلازم نحمله على معناه الحقيقي، واضح أو لا؟ لازم نحمله على معناه الحقيقي. خب احنا نشك بأنه هل معناه الحقيقي خصوص التراب أم لا كل وجه الأرض بحيث يشمل الأحجار والصخور أيضا، نشك بعد بأنه هل وضع لهذا ويأثر. إذا قلنا بأنه الصعيد وضع لخصوص التراب فلا يجوز التيمم على الحجر على الصخرة، أما إذا قلنا بأنه لا الصعيد وضع لمطلق وجه الأرض التراب وغير التراب فيجوز التيمم بغير التراب أيضا. خب الآن اللغوي احنا شفنا أصحاب كتولان نص وقالوا يابا احنا تتبعنا في خصوص هذا المورد وشفنا بأن الصعيد فرضا وضع لمطلق وجه الأرض، معناه الموضوع لا الأعم من التراب، هو الأعم من التراب. خب إذا كلامهم أورث لنا العلم أهلهم، أما إذا ما أورث لنا العلم أورث لنا الظن، هذا الظن يحتاج حجيته بحاجة إلى دليل لأنه الظن بنفسه مو حجة. على حجية الظن الناشئ من قولهم، وقيل في الاستدلال على حجية الظن من قول اللغوي وجوه من الأدلة لا بأس بذكرى وما عندنا فيها، يذكر أربعة أدلة لا ثلاثة أدلة إن شاء الله باكر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.